بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه من كتاب الحج، قوله: باب الطواف على وضوء. قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت
لا
تطوفان.
تبتدئان
نعم، أحسن الله عليكم. لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا يحلان. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار
أو نقرأ.
كانوا قبل. نعم، لما سألنا
نعم، نقرأ هذا الحديث من البداية يا محمد.
باب وجوب الصفا والمروة.
نعم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: لو كانت كما أولتها، لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، أي لو كان المراد بالنص ما تقول وتحمل النص عليه من المعنى وهو عدم الوجوب لكان نظمه فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الإثم عن الترك، وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل في اللفظ المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا، بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب بنفي الإثم وإن كان الفعل في نفسه واجبا.
هكذا
وفيما نحن
يتوهم
هي بدون ضبط، على أن المخاطبة
يتوهمنا
نعم على أن المخاطبة يتوهم فيه الإثم فيخاطب بنفي الإثم وإن كان الفعل في
يتوهم
نفسه
فيه
واجبا.
يعني في المباح
نعم،
صحيح؟
وإن كان على أن المخاطبة يتوهم فيه الإثم.
لحظة. وأما رفع الاسم عن الفعل فقد يستعمل في اللفظ المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا، بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الاسم. يعني في هذا الإيه؟ في هذا القسم الأخير في
نعم
اللفظ المباح يعني والمندوب والواجب. نعم.
قال: وإن كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فيه كذلك، فلو كان المقصود في هذا الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة هو أن يقال فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. قال الفاضل الأبي في شرح مسلم: احتج عروة لعدم الوجوب بالآية لأنها دلت على رفع الحرج عن الفعل، ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوجوب، فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة، والأعم لا يدل على الأخص على التعيين، وإنما يتم الاستدلال بالآية لو كانت التلاوة ألا يتطوف بهما، لأنه يكون معنى الآية حينئذ رفع الحرج عن الترك وهي خاصة بعدم الوجوب. انتهى. قوله: نزلت في الفريقين كليهما، ولعل مثل هذا يكون وجها للتوفيق بين هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها وبين رواية أخرى عنها ذكر فيها السبب بوجه آخر، وكذا بين هذه الرواية وبين ما سيجيء من حديث أنس رضي الله عنه. والحاصل تحرج طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب متعددة، فنزلت الآية في الكل، والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله تعالى وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. قال رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. سيدنا هذا شبيه بما ذكرت حضرتك أمس
وهو ماذا؟
اللي هو الجمع بين الترجمتين، أليس
آه
كذلك؟
نعم بلى
في درس الأمس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدمت مكه وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه، قالت فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفه حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحل إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا قال نعم ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قال رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، فقال لتخرج العواتق ذوات الخدود.
لتخرج العواتق
لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض، فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله غير ألا تطوفي بالبيت، قيل لا زائدة، وذلك لأن مقصوده استثناء الطواف من جملة ما يقضي الحاج، ويمكن أن يقال المقصود بيان الفرق بينهما وبين الح... بيان الفرق بينه... بينها وبين الحاج، فهو استثناء من مقدر، أي لا فرق بينكما غير ألا تطوفي. وعلى هذا فكلمة لا في موضعها. ثم ظاهر الحديث يفيد أن لها السعي، وبه استدل المصنف على جواز السعي بلا طهارة، لكن المشهور عدم جواز السعي قبل الطواف، فكأن المراد بالطواف في الحديث هو وما يتبعه، والسعي من توابعه. وعدم جوازه ليس لأن الحيض مانع منه، وإنما هو لأن تقديمه على الطواف يخل بالتبعية، وفي الاقتصار على الطواف تنبيه على أن الحيض يمنع عنه أصالة وعن غيره إن كان بالتبع، فلا ينافي ما ذكرنا من دلالة الحديث على جواز السعي بلا طهارة. والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال رحمه الله تعالى: باب أين يصلى الظهر يوم التروية؟
أين؟
أين يصلي الظهر يوم التروية؟
نعم.
قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنن. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
بماذا؟
قال رحمه الله،
بالأبطح.
نعم أحسن الله إليكم، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال: حدثنا عبد العزيز قال: لقيت أنسا، وحدثني إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية، فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. هو التعليق ده معنى أو عد يعني يوم التروية؟
واليوم التروية نعم، لكنه قدم
أعتقد ما مر
الخطوات
معنا.
يلي يوم التروية.
مش موجود في النص، يعني مش موجود في الأحاديث باللفظ ده.
إلا أن يكون إلى منى يوم التروية، إلى منى، هذا في رقم 53.
نقرأه.
نقرأه إن شاء الله.
قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله يلي يوم التروية، أي الثامن من ذي الحجة، فسمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم ويتروون من الماء فيه استعدادا للموقف
يعني
يوم
الشيخ
عرفة.
شريف يراه لنا في النسخة الثانية،
نعم سيدنا، أنا حاليا
لأنهم كانوا أروى يروي، يبقى يروون إبلهم ويتروون من الماء فيه،
نعم،
صحيح؟
أنهم كانوا
صح، أيوة نعم.
يروون أو يرون.
هي لأنهم كانوا يروون إبلهم، نعم،
لأنهم كانوا،
ويتروون من الماء، نعم،
نعم صلى الله عليه وسلم،
نعم.
لأنهم كانوا يروون إبلهم ويتروون من الماء فيه استعدادا للموقف يوم عرفة، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إزاك
لأن
آبار ولا عيون.
تلك
تلك
الأماكن،
الأماكن، نعم، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إزاك آبار ولا عيون. وقيل لأن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في ليلته،
نعم،
فتروى في أن ما
يعني
رآه من الله، من الرؤيا، هنا
اجتهد،
من الرؤيا، يعني هنا من الرؤيا ليس هنا.
يعني تروى، تروى بمعنى اجتهد، بمعنى
نعم،
تمهل.
تمهل، نعم، صلى الله عليكم. فتروى في أن ما رآه من الله أولا من الرؤى أو من الرأي وهو مهموز. هو يتكلم هنا عن الرؤيا ولا
فتروى في أن ما رآه من الله أولى، هكذا أولى، ثم
هو
قال
خطأ
من الرأي،
منونة.
من الرأي، من الرأي، يعني تروى نظر في الرأي هل هو من الله أم لا، فنقرأها. وقيل لأن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في ليلته، فتروى في أن ما رآه من الله أولى من الرأي
تمام،
وهو مهموس، نعم.
نعم. وقيل لأن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في ليلته، فتروى في أن ما رآه من الله أولى من الرأي وهو مهموز. وقيل لأن الإمام يروي للناس فيه مناسكهم من الرواية، وقيل غير ذلك، انتهى قسطلاني.
نعم.
سيدنا يروون، صحيح سيدنا كما تفضلت فضيلتك، مكتوبة في نسخة البشرى يروون هكذا، و
يعني ضبطها بالتشكيل
نعم بضم الياء يروون،
ولا كتب بضم الياء؟
لا لم يكتب بضم الياء، كتب
أو
يروون
هو
إبلهم،
يتروون هكذا؟
يتروون، شدد على الواو الأولى وشدة وفتحة.
فقط يعني هو الياء مفتوحة؟
لا لم يضبط الياء، لكن كتب يتروون بتشديد الواو والفتحة.
وهذه الكلمة، كلمة أولى، مذكورة هكذا؟
أين سيدنا بعدهم؟
وقيل لأن بعد السطر اللي بعده، وقيل لأن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في ليلته، فتروى بأن ما رآه من الله أولى.
هي عندي منونة، يعني اللام ألف منونة.
إيه نعم، هي نفس النسخة اللي معي.
نعم.
نعم
أنظرها سيدنا، ليست واضحة ما لأن أنظرها حاضر.
طيب تمام، تفضل. وأيضا يا شيخ
قال رحمه
شريف،
الله تعالى:
في أول هذا التعليق هل ذكر قوله كذا؟ ماذا كتب بعده؟ قوله إيه؟ هذا التعليق، الجزء من البخاري الذي يشرحه السندي اسمه إيه؟
قوله فقال كان يهلهم أمنا هنا سيدنا أو قبل
قوله نعم قوله إيه
هو الصفحة انتهت معي فقال كان يهل منا هكذا
لا لا انت الان قلت لنا
الشرف هو اول التعليق
لانهم كانوا
يلي يوم
يروون ابلهم لانهم كانوا يروون ابلهم ويتروون هذا التعليق اوله ايه
حاضر سيدنا اوله أول قوله يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سميت بذلك لأنهم كانوا
مباشرة قوله يوم التروية
نعم
يبقى كلمة يلي هذه اللي عندنا غير صحيحة
زيادة
قال قوله يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سميت بذلك لأنهم كانوا يتروون هكذا.
لا 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 ليس هذا كلام السند ليس عنه كلام أحد آخر
عفوا عفوا اللي قبلها هذا كلام الإمام السهرنفوري تقريبا نعم عفوا سيدي في أول الباب نعم. لكن اختلط علي ظننت كلام السندي ما رأيت الاسم لكن لا أرى في نفس الصفحة كلام الإمام السندي رحمه الله كمان فلما ربما لم يذكر يعني ليس واضح هنا
كلمة إن شاء الله تأتي بإذن الله تأتي. إما يأتي معنا موضع آخر فيه كلمة يلي يوم التروية أو نبحث عنه إن شاء الله نعم
نعم صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا بمنى ركعتين صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنا ركعتين قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب قال رحمه الله تعالى باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه إلى آخره الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير فمرة يكبر هؤلاء ويهل آخرون ومرة بالعكس فيصدق في كل مرة أنه يهل المهل ويكبر المكبر لا أن بعضهم يلبي فقط وبعضهم يكبر فقط والظاهر أنهم ما فعلوا كذلك إلا لأنهم وجدوه صلى الله عليه وسلم يفعله إذ يستبعدوا أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر واحد وهم يأتون بذكر آخر ثم يلتزمون ذلك الذكر الآخر فالأقرب أنهم يجمعون والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع والله تعالى أعلم وعلى هذا فالأقرب للعامل أن يجمع ثم رأيت أن الحافظ ابن حجر نقل في باب التلبية والتكبير غداة النحر ما هو صريح في ذلك قال فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن معمر عن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير، أن يخالطها بتكبير، انتهى. والله تعالى أعلم، انتهى سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة. نعم؟ فصاح عند
الحجاج
سرادق
وحديث ابن عمر في الحج مبتدأ فيها بصحبة الحجاج.
نعم، أحسن الله عليكم. فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. قال رحمه الله تعالى: باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. قال: وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ قال رحمه الله تعالى: باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني أفيض على نعم
نعم
قال أنظرني أفيض على أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. قال رحمه الله تعالى: باب التعجيل إلى الموقف. قال: باب الوقوف
يعلمه
بعرفة.
فرفارة.
نعم. قال: باب التعجيل إلى الموقف. قال: باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جوير بن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال
فهذه
عروة
حجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة.
نعم نعم صلى الله عليه. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
نعم، وهذا مما خالفت فيه الجاهلية سنة إبراهيم في الحج، وقد جمعها في مقالين شيخنا الدكتور أسامة المراكبي، استوعب فيها ما خالفت فيه الجاهلية ملة إبراهيم في الحج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السير إذا دفع من عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص فوق العنق فجوة والنص فوق العنق فجوة متسع، والجمع فجوات
فجوة
وفيجاء.
متسع، صحيح؟
هو مضبوطة، متسع فجوة متسع.
أين ال
استنى،
نعم
هي دي معاني أظن،
أين نعم.
يعني هو
ويقول
مضبوطة.
يسير العنق بفتح العين والنون منصوب على المصدر، وهو السير بين الإبطاء والإسراع هنا. تقصد في النص، ما زلنا والنص فوق
في النص.
العنق، ماشي. فجوة متسع، نعم.
فجوة متسع، والجمع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حين دفع أي انصرف من عرفات إلى المزدلفة، وسمي دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم بعضا. قوله يسير العنق بفتح العين والنون منصوب على المصدر، وهو السير بين الإبطاء والإسراع. قوله من عرفة بلفظ الإفراد، قال الفراء: إفراده شبيه بالمولد وليس بعربي. قوله إلى الشعب معنى أيضا.
نعم،
قوله إلى الشعب
إلى
بكسر الشين
الشعبي
المعجمة.
نقول إن شاء الله،
لا،
نقول
ليست معنى.
طيب، ماشي،
في الباب الذي بعده.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النزول بين عرفة وجمع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إلى الشعبي بكسر الشين المعجمة: الطريق بين الجبلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم. وفجرنا خلالهما بينهما.
شوف الإمام البخاري عمل إيه؟ قال أوضعوا، اللي هي الآية يعني في القرآن، ولا أوضعوا
نعم،
خلالكم.
أوضعوا خلالكم. نعم،
علشان يفسر بها كلمة بالإيضاع، ثم جره ذلك إلى كلمة خلالكم، لأنها مذكورة في نفس الآية،
نعم،
وليس لها علاقة بالإيه؟ بالحديث أو بالباب، لكنه يستطرد فيذكر بقية الإيه؟ بقية الكلمات الموجودة في الآية، ثم جره هذا إلى أن يذكر آية أخرى: وفجرنا خلالهما، في سورة الكهف،
نعم صحيح.
لأجل أن يوضح أن الخلال البين، وفجرنا خلالهما يعني بينهما. نعم،
أغواره عميقة.
وده في
نعم
أبعد بكثير، هذا شيء ظاهر جدا ده.
رحمه الله تعالى.
تمام.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصلي بينهما. قال رحمه الله تعالى: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب من جمع بينهما أي بين العشاءين بالمزدلفة. قوله بجمع بسكون الميم بعد فتح الجيم أي المزدلفة. قوله ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل. وقوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة بمعنى أثر بفتحتين أي عقبهما، أي لم يصل بعد كل واحدة
أي
منهما.
لم يصلي.
لم يصلي، نعم، أحسن الله إليكم، أي لم يصلي بعد كل واحدة منهما. وليس المراد أنه لا يتنفل لا بينهما ولا بعدهما، لأن المنفي التعقيب لا المهلة، وحينئذ فلا ينافي قولهم باستحباب
فلا
تأخير
ينافي
سنة
قولهم.
قولهم نعم، أحسن الله إليكم، فلا ينافي قولهم باستحباب تأخير سنة العشاءين عنهما.
عذرا سيدنا.
نعم.
أحسن الله عليكم، معذرة الشيخ محمد. في طبيعة البشرى سيدنا أحيانا لا يذكر تعليق الإمام السندي رحمه الله في بعض المواضع، لاحظتها في كم مجلس سابق لكن ظننت خطأ مني، لكن الآن اليوم تبين لي في التعليق الأول في قوله يلي يوم التروية، هذا لم يذكر فيه كلام من الإمام السندي، ولكن أطال
هذا يذكر كلام السندي الذي عقبه بقوله انتهى سندي. ولا يذكر غيره؟
ربما هذه، وربما يعني لاحظت أنه في المواضع التي يطيل فيها الإمام سهران فوري رحمه الله أو يذكر نفس المعنى لا يذكر تعليق السني. وكذلك في قوله حين رفع وحين يسير بالعنق من عرفة إلى الشرق، كل هذه لم يذكرها. وكذلك هنا قوله باب من جمع بينهما، قوله يجمع، قوله بجمع، قوله ولم يسبح.
طب أنا سأعرض عليك بعض الكلمات وتقول لي هل جاء بها أم لا. التعليق قبل هذا اللي هو أوله، قوله فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، هذا جاء نعم. به
نعم كان هذا جاء به نعم.
طيب
وهذا الذي اكتبس عليه
قبله الذي قبله لما قال قوله غير ألا تطوفي بالبيت جاء به؟
بسم الله. بسم الله.
قوله غير ألا تطوفي بالبيت تحت الباب رقم 81.
نعم سيدنا. 81 نعم.
أو 80. هو 81 نعم. غير ألا تطوفي بالبيت جاء بالتعليق خاص بالسندي.
نعم سندي قوله نزلت في الفريقين كليهما بعدها.
لا هذا بعدها.
نعم.
نزلت في الفريقين كليهما لسه هقولها دلوقتي. لكن فيه قبلها واحد
نعم.
قوله غير ألا تطوفي بالبيت
نعم قوله غير ألا تطوفي بالبيت ذكرها هنا قيل لا زائدة
نعم. طب جميل، والذي قلناه الآن نزلت في الفريقين كليهما موجود، ولعل مثل هذا يكون وجهه
الذي قاله الشيخ محمد الآن يعني
الذي قلته أنت الآن
قوله نزلت في الفريقين كليهما ولعل مثل هذا يكون نعم هذا موجود جميل.
طيب ودعت عليقا والذي قبله قوله وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا
هذا قبله مباشرة سيدنا
قبله بخمسة أحاديث أو ستة عندي طيب. باب طواف القارن 77 باب طواف القارن
قال ذكر هنا قوله نعم قوله وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا
هذا أنا اخترت لك التعليقات التي يقول بعدها انتهى سندي
تمام
هم فعلوا ذلك
نعم
والباقي مما هو مذكور فيه المعاني أو ليس بعده شيء توقيعه يعني أو هو منقول ومعقب بتوقيع غيره انتهى قسطلاني مثلا لا يكون به عندك
نعم لذلك هو حتى الإمام سهران فوري دائما إذا ذكر شيء يشير إلى مصدره يعني دائما يذكر قسطلاني دائما يذكر العمدة يذكر بعض الفاظ بعض أسماء الكتب التي نقل منها
نعم. وهذا نعم. أيضا يوجب التحري احنا قلنا فيما سبق أن هذه التعليقات التي تنتهي بألف هاء سندي أنها من عنده يعني نعم. إضافات يعني أضافها ولم يرها في الشروح وأن ما سواها شيئان لو كان من عند القسطلاني اختص به القسطلاني لم يقله من سبقه بينسبه للقسطلاني أو هو من كلام ابن حجر بينسبه لابن حجر أو من كلام القرطبي بينسبه للقرطبي أو النووي بينسبه للنووي وما كان شائعا بينهم جميعا لا ينسبه لأحد مثل معاني الأحاديث معاني الكلمات هذا ما كنا قلناه قبل هذا لكن أظن الأمر أعمق من هذا يحتاج إلى تتبع للنسخ فلعل السندي لم يصنع كل هذا وإنما كتب هذه الهوامش فقط التي فيها الإيه التي فيها انتهى سندي ويكون هناك من أضاف هذه الحواشي الأخرى
نعم صحيح
تمام ولكن على كل حال احنا سنقرأه. الذي يصعب هذه المسألة ثلاثة أشياء. الشيء الأول إن الكتاب ليس له مقدمة، يعني السندي رحمه الله لم يكتب مقدمة، إنما دخل مباشرة في الكلام على الحديث. الأمر الثاني إن السندي نفسه ليس له ترجمة، ترجمة كبيرة موسعة يبين فيها ما الذي صنعه، ما الذي عمله في الكتب وكذا، يعني إذا لم نجده هنا فنجده هناك من كلام تلامذته أو أقرانه أو من اهتم بتراثه، لا مش موجود. الأمر الثالث إنه حتى هذه الطبعات التي طبعت على اختلافها لم تكتب لنا ما الذي فعله السندي أيضا في بداية الكلام، فلا تحقيق ولا ترجمة ولا مقدمة، هذا في حدود علمي كله طبعا.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وهذا في هذه النسخة سيدنا في تعليقا على صحيح البخاري، لكن بالنسبة للتعليق على صحيح مسلم وجدت في الكتاب أمس أنه ذكر في المقدمة تقريبا المحقق أو لا أذكر، لكن ذكر تعريف بالإمام السندي وهكذا، والله يعني وضع مقدمة للإمام السندي. نعم سيدنا، تكلم عن الإمام السندي وشيوخه وتلامذته وهكذا، أضاف ترجمة يعني للإمام السندي
في صحيح له.
نعم سيدنا،
حاشية السندي على صحيح مسلم،
على صحيح مسلم، وأنا تصفح أمس وجدت في البداية على ما أذكر يعني أنه ذكر ترجمة للإمام السندي.
أيوة، هذه ترجمة طويلة فيها كيف عمله في هذه الكتب.
لا أدري، لكن هو تكلم عن الإمام السندي وعن شيوخ وتلامذته ورحلته إلى طلب العلم وهكذا، لكن كيف طريقته في التعليق لا أذكر أني رأيته يعني.
طبعا هو إذا اهتم هناك بطريقته في التعليق فاهتم بطريقته في التعليق على مسلم.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا.
إن شاء الله نشوفه بإذن الله. اللهم
آمين جدا. معذرة على المقاطعة، عفوا.
الله يعزك. تفضل شيخ محمد.
افتح له المايك. أيوة سيدنا. أيوة.
تفضل شيخ محمد.
معذرة الصوت كان فصل عندي بس.
الله يعزك، تفضل عم شيخ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر قال أرى فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة سبطة فأذن لها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن
كانت
لها.
امرأة
نعم، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، معنى من مفروح به أي من شيء يفرح به الإنسان عادة. قال أبو عبد الله الأبي في شرح مسلم: المفروح به كل شيء معجب له، معجب له،
كل
معجب له
شيء
بال.
معجب له بال.
نعم، كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به، كما جاء في غير هذا: أحب إلي من حمر النعم.
بحيث يفرح به شيء
نعم
مهم يعني.
نعم أحسن الله إليك. بحيث يفرح
يضرب
به كما جاء في غير هذا: أحب إلي من حمر النعم. انتهى.
من
من حمر
حمر
النعم.
النعم.
أحب إلي من حمر النعم. انتهى. ومرادها أنها كانت بعده صلى الله عليه وسلم على ما فعلت معه، وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام، لكنها ما تركت لكونها فعلت ذلك معه صلى الله عليه وسلم، فتمنت لذلك أنها لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع قبله لفعلت كذلك بعده أيضا، فصار ذلك سببا للراحة أيضا في حقها. قال أبو عبد الله الأبي: قال الأصوليون: ذكر الحكم عقيب ذكر الحكم
عقيب لا ذكره
ذكر الحكم نعم ذكر الحكم عقيب وصف مناسب يشعر بكونه علة. وقول عائشة هذا يدل على أنه لا يشعر بكونه علة، لأنه لو أشعر به ما أرادت ذلك الاختصاص سودة بذلك الوصف، إلا أن يقال إن عائشة نقحت المناط ورأت أن العلة إنما هي الضعف لا خصوص ثقة للجسم، ويحتمل أنها قالت ذلك لا خصوص ثقة
لا
للجسم.
خصوص ثقة للجسم. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها في الوصف لما روي أنها قالت: سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ربيت اللحم سبقني. وذكر شيخنا نقلا عما جرى في درس شيخه ابن عبد السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها فطمعت في الإذن لذلك، فلا ينافي ذلك تلك القاعدة، ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب. انتهى.
نعم
قلت: وهذا غير ظاهر، فإن الثقة لكان علة لاستئذان سودة، وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم إياها فكان لسبب استئذانها، فلو استأذنت عائشة لأذن لها أيضا. وهذا هو المتبادر إلى الذهن من روايات هذا الحديث. ثم ما ذكره أهل الأصول هو أن ذكر الحكم كذلك يشعر بالعلية، لا بحصر العلية في ذلك الوصف فيجوز أن تكون علة فيجوز أن تكون علة أخرى تقتضي الإذن لعائشة كما ذكر في درس ابن عبد السلام، وهذا ظاهر، فظهر أن ما رده أحسن مما اختاره. والله تعالى أعلم.
أن ما رده أحسن مما اختاره.
أحسن،
آه نعم.
نعم أحسن الله يقول. فظهر أن ما رده أحسن مما اختاره، والله تعالى أعلم.
آه يعني حاصل ما قاله إن ما يقوله الأصوليون معتبر في علة، لكن مش معناه إنه لا يوجد في هذا إلا هذه العلة، فلو ربما يوجد للحكم أكثر من علة، علة كانت لحفصة وعلة أخرى كانت لعائشة، والعلة التي كانت لعائشة يصلح أن يكون أن تكون حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذنه لها. نعم
قال
بابنا
رحمه الله
نتقدم.
تعالى: باب متى يصلي الفجر بجمع.
وهذا يدل على أن الإنسان الباحث لا بد له من مراجعة كل المصادر التي تناولت الحكم حتى يقف على هذه المسائل. إحنا عندنا مثلا مسألة اللي ذكرها ابن عبد السلام العز رحمه الله، ثم ما أخذه عليه تلميذ تلميذه الأبي، ثم ما رد به السندي على الأبي، ورجع إلى تصحيح ما قاله العز، وهكذا.
نعم
نعم
صلى الله عليه. قال
اللهم
رحمه
آمين.
الله
جميل،
تعالى: باب متى
نقف
يصلي
هنا،
الفجر بجمع
نجعل هذا أول
كما
درسنا
فرض.
القادم إن شاء الله. الله يكرمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.